وصحبه وسلم، فإن شاء الله نقرأ ما تيسر الله عز وجل مما وعدنا به من مناظرة عبد العزيز المكي رحمه الله مع زعيم فرقة المريسية بشر المريسي، ممن كان يقول بخلق القرآن ويلزم الناس عليهم في بغداد، حتى أنه انتشر هذا الأمر في بغداد فلا تكاد أن ترى واحدا يستطيع أن يقول أن القرآن كلام الله، وترك الناس الجمع ورحل الكثير من بلدانهم خوفا من سطوة الناس. فلقد أثر بشر المريسي بالأمير المأمون في ذلك الوقت، وصارت الدولة كبار الدولة على هذه الفتنة وهو بخلق القرآن، فكانوا من رأوا أنه يقول أن القرآن مخلوق أخذوه وقتلوه سرا. فوصل الخبر إلى عبد العزيز المكي رحمه الله وهو في مكة من أهل مكة ومن أبناء مكة، فستسمعون إلى قوة هذا الرجل رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن ساق السند قال: اتصل بي وأنا بمكة، هي وصله الخبر، حرسها الله ما قد أظهر بشر ابن غياث المريسي ببغداد من القول بخلق القرآن ودعائه الناس إلى موافقته على قوله ومذهبه وتشبيهه على أمير المؤمنين المأمون وعامة الناس، وما قد دفع إليه الناس من المحنة والأخذ بالدخول في هذا الكفر والضلال وترهيب الناس وتفزعهم من مناظرته. لا يمكن واحد أن يستطيع أن يناظره، بل بقطع النظر عن المناظرة أن يقول ولو سرا أن القرآن كلام الله. قال: وإحجامهم عن الرد عليه بما يكسرون به قوله ويدحضون به حجته ويبطلون به مذهبه، واستتار المؤمنين في بيوتهم، خاف الناس كانوا يمكثون في بيوتهم، وانقطاعهم عن الجمعات والجماعات وهروبهم من بلد إلى آخر خوفا على أنفسهم وأديانهم، وكثرة موافقة الجهال والرعاع من الناس لبشر على مذهبه وكفره وضلالته، والدخول في بدعته والانتحال لمذهبه رغبة في الدنيا ورغبة من العقاب في الدنيا بسطوة الأكابر. قال عبد العزيز ابن يحيى: فأزعجني ذلك عن وطني، أي ما كنت خلاص يعني لا أراد أو ما أراد أن يمكث في بلده، وأقلقني وأسهر ليلي وأطال فكري وغمي وهمي، فخرجت من بلدي متوجها إلى ربي عز وجل أسأله سلامتي وتبليغ أملي حتى قدمت بغداد. انظر على قوة مع ولده، مشى الفيافي والقفار والصحاري وهو يمشي حتى وصل إلى بغداد. قال: حتى قدمت بغداد فشهدت من تغليظ الأمر، يعني رأى أن الأمر أعظم أيضا مما وصله، واحتداده أضعاف ما كان يتصل به، ففزعت إلى ربي تبارك وتعالى. انظر ما أعظم التوسل إلى الله والقرب منه، أدعوه وأتضرع إليه راغبا وراهبا واضعا له خد، وأبسط إليه يد وأسأله إرشادي وتسديدي وتوفيقي ومعونتي والأخذ بيد، وأن يسلمني ولا يكلني إلى نفسي، وأن يفتح لفهم كتابه قلبي ويطلق به لساني ويشرح ببيانه صدري، وأخلصت لله نيتي ووهبت لله تعالى نفسي، فعجل الله تعالى إجابتي وثبت عزيمتي وشجع جناني وفتح لفهم كتابه قلبي وأطلق به لساني وشرح به صدري، فأبصرت رشدي بتوفيقه إياي، وأنست إلى معونته بنصره وتأييده لي، ولم أسكن إلى مشاورة أحد من خلق الله تعالى في أمري، وصل إليك سرا ما أحد يعلم به إطلاقا. قال: وجعلت أستر أمري وأكتم خبري عن الناس جميعا وفي بغداد، خوفا من أن يشيع خبري ويعلم بمكاني فأقتل قبل أن يسمع كلامي، يعني ما خاف إلا أن يقتل قبل أن ينشر الحق، ما يبالي من قتله حتى ولو قتل بعد تبين الحق. قال فأقتل قبل أن يسمع كلامي، فأجمعت أمري على إظهار قصتي، يعني قرر أنه لابد أن يظهر هذا الأمر، وإشهار قولي ومذهبي على رؤوس الخلائق والأشهاد، والقول بخلاف أهل الكفر والضلال والرد عليهم وذكر كفرهم وتبين ضلالهم، وأن يكون ذلك في مسجد الجامع في يوم الجمعة. يعني نظر أكبر مسجد في بغداد الذي يحضره الملوك والكبار والقضاة ورؤوس الدولة بأكملهم في ذلك الوقت، انظر كيف سيفعل. قال وأيقنت أنهم لا يحدث علي حادثة، يعني ما سيقتلوني إذا قمت أمام السلاطين والكبار وتكلمت بمقالتي هذه، ما سيقتلوني، سيأخذوني إلى السجن، بخلاف ما لو قال سرا سيقتلونه. قال ولا يعجل علي بقتل ولا غيره من العقوبة بعد إشهار نفسي بالنداء بمخالفتهم على رؤوس الأشهاد إلا بعد مناظرة والاستماع مني، فكان ذلك كله بتوفيق الله تعالى لي ومعونتي إياي. قال عبد العزيز بن يحيى رحمه الله وقد كان الناس في ذلك الزمان وذلك الوقت في أمر عظيم، قد منع الفقهاء والمحدثون والمذكرون والداعون من القعود في الجامعين في الجامعين في بغداد وغيرهما من سائر المواضع، أي منعوا أهل العلم جميعا أن يحدثوا سوى بشر وصاحبه، وسيأتي. قال إلا بشر بن غياث المريسي ومحمد ابن الجهم بن صفوان الذي تعرف به الجهمية، ومن كان موافقا لهم، أي منعوا أهل السنة جميعا أن يحدث أحد في المساجد سوى هؤلاء أهل البدع. قالوا من كان موافقا لهما على مذهبهما فإنهم كانوا يقعدون إليهما ويجتمع الناس إليهم فيعلمونهم الكفر والضلال، وكل من أظهر مخالفتهم انظر أو ذم مذهبهم أو اتهم بذلك أحضر، فإن وافقهم ودخل معهم في كفرهم وضلالهم وأجابهم إلى ما يدعونه إليه، وإلا قتلوه سرا وحملوه من بلد إلى بلد. فكم من قتيل لم يعلم به، وكم من مضروب قد أظهر أمره، وكم ممن قد أجابهم وتابعهم على قول من العلماء خوفا منه على نفسه لما عرضوا عليه السيف والقتل، فأجابهم إلى ذلك كرها من خوفه على نفسه، وفارقوا الحق عند ذلك عيانا وهم يعلمون لما حذروا من بأسهم والوقوع بهم. قال عبد العزيز فلما كان يوم الجمعة، انظر الآن كيف سيأتي، فلما كان يوم الجمعة التي عزمت فيها على إظهار نفسي وإشهار قولي واعتقادي، صليت الجمعة في المسجد الجامع في الرصافة في الجانب الشرقي بحيال القبلة، يعني هذا المكان، هذا القبلة الآن هنا مثلا وقفونا بجوار هذه الغرفة، ليس هو الخطيب، هذا محال، إنما قام الفقهاء في الصف الأول. قال بحيال القبلة والمنبر في أول صف من صفوف العامة، فلما أن سلم الإمام من صلاة الجمعة وثبت قائما على رجلي ليراني الناس، قام وقف أمام الناس جميعا ويسمع كلامي ولا يخفى عليهم مقامي، وناديت بأعلى صوتي لابني لأنه سافر مع ابنه إلى بغداد، وقد خطط مع ابني أنه سيقوم ويناديه في وسط الناس ماذا تقول في القرآن، وسيجيب ابنه. قال وثبت قائما على رجلي يراني الناس ويسمع كلامي ولا يخفى عليه مقامي، وناديت بأعلى صوتي لابني، وكنت قد أقمت ابني بجانبي عند الأسطوانة، مثلا عند العمود، قال عند الأسطوانة الأخرى أي الثانية، فقلت له يا بني ما تقول في القرآن، قال كلام الله منزل غير مخلوق، انظر الآن سيحصل فزع الكبير للناس. قال عبد العزيز فلما سمع الناس كلامي ومسألة الابن وجوابه إياي هربوا على وجوههم خارجين من المسجد الجامع، ولم يبقى إلا يسير من الناس خوفا على أنفسهم، وذلك أنهم سمعوا ما لم يكونوا يسمعون، وظهر لهم ما كانوا يخفون ويكتمون، فخافوا على أنفسهم، فلم يستتم ابني الجواب حتى أتاني أصحاب السلطان فاحتملوني وابني وأوقفوني بين يدي عمرو بن مسعدة وزير كان من وزراء المأمون، وكان قد جاء ليصلي الجمعة، فلما نظر إلى وجهي وقد كان سمع كلامي ومسألة لابني وجواب ابني إياي، فلم يحتج إلى أن يسألني عن كلامي، يعني ما قال لماذا تقول القرآن مخلوق، سيسأل عن شيء لأنه غريب يقول هذا القول، فقال لي: أمجنون أنت؟ قلت: لا. قال: أفموسوس أنت؟ قلت: لا. قال: أفمعتوه أنت؟ قلت: لا، إني لصحيح العقل جيد الفهم ثابت المعرفة والحمد لله كثيرا. قال: أفمظلوم أنت؟ يعني تريد من أجل أن ننصرك تحاول أن تقرب إلى المأمون؟ قلت: لا. فقال لأصحابي ورجالته: فمروا بهما سحبا إلى منزله. أمرهم أن يسحبوه مع ولده إلى منزله. قال عبد العزيز: فحملنا على أيدي رجالتي حتى أخرجنا من المسجد، ثم جعلوا يتعادون بنا سحبا شديدا، وأيدينا في أيدي الرجالة يمنة ويسرة، وسائر أصحابه خلفنا وقدامنا، حتى صرنا إلى منزل عمرو بن مسعدة. على تلك الحالة العنيفة الغليظة، فوقفنا حتى دخل وأمر بنا فأدخلنا عليه وهو جالس في صحن داره على كرسي حديد ووسادة عليه. فلما صرنا بين يدي أقبل علي فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل مكة شرفها الله تعالى. فقال: ما حملك على ما فعلت بنفسك؟ قلت: طلبا لثواب الله ورجاء الزلفة لديه. قال: فهل فعلت ذلك سرا من غير نداء ولا إظهار لمخالفة أمير المؤمنين أطال الله بقاءه، ولكنك أردت الشهرة والرياء والسمعة والتسوق لتأخذ أموال الناس؟ فقلت: ما أردت من هذا شيئا، ولا أردت إلا الوصول إلى أمير المؤمنين والمناظرة بين يديه لا غير ذلك. فقال: أو تفعل ذلك؟ أي إذا قربتك إلى الأمير المأمون تناظر؟ فقلت: نعم، ولذلك قصدت وبلغت بنفسي ما ترى بعد خروجي من بلدي وتغريري مع سلوك البراري الصحاري أنا وولدي، رجاء تأدية حق الله سبحانه وتعالى فيما استودعني فيه من الفهم والعلم وما أخذه علي وعلى العلماء من البيان. فقال لي عمرو بن مسعدة: إن كنت كإنما جعلت هذا سببا لغيره إذا وصلت إلى أمير المؤمنين أطال الله بقاءه، فقد حل دمك لمخالفتك إي أمير المؤمنين. يعني قلنا ما قلت هذا القول من أجل أن ندخلك على أمير المؤمنين، ليس من أجل فقط أن تقول أن القرآن كلام الله، أردت شيء من أمير المؤمنين سنقتلك. فقلت: لو إن تكلمت في شيء غير هذا أو جعلت هذا ذريعة إلى غيره فدمي حلال لأمير المؤمنين وهو في حل منه. قال عبد العزيز: فوثب عمرو قائما على رجليه وقال: أخرجوه بين يدي إلى دار أمير المؤمنين أطال الله بقاءه. فأخرجت وركب من الجانب الغربي، وأنا وابني بين يديه يعدى بنا على وجوهنا وأيدينا في أيدي الرجالة، حتى صار بنا إلى دار أمير المؤمنين المأمون من الجانب الشرقي. فدخل وأنا في الدهليز، مكان قبل المجلس، مكان مهيئ جلوس انتظار مثلا. قال: قائم على رجلي فأطال عند أمير المؤمنين القعود، أي دخل ابن مسعدة إلى أمير المؤمنين يخبره بالقضية. قال: ثم خرج فقعد في حجرتي التي كان يجلس فيها وأمر بي، فأدخلت عليه، على ابن مسعدة ليس على أمير المؤمنين. فقال لي: قد أخبرت أمير المؤمنين أطال الله بقاءه بخبرك وما فعلت وما قلت وما سألت من الجمع بينك وبين مخالفيك للمناظرة بين يديه، وقد أمر أطال الله بقاء بإجابتك إلى ما سألت وجمع المناظرين عن هذه المقالة في مجلسها أعلاه الله في يوم الاثنين الآتي، حدد له يوما، وتحضر معهم لتتناظروا بين يدي، أيده الله ويكون هو الحاكم بينكم. قال عبد العزيز: فأكثرت من حمد الله على ذلك وشكرته وأكثرت الشكر والدعاء لأمير المؤمنين. فقال لي عمرو بن مسعدة: أعطنا كفيلا بنفسك، أي من يضمنك أنك سترجع يوم الاثنين، يعني ما تهرب، حتى تحضر معهم يوم الاثنين وليست بنا حاجة إلى حبسك، يعني ما سنحبسك لكن أتينا ضمينا. قال: فقلت له: أعزك الله، أنا رجل غريب ولست أعرف في هذا البلد أحدا، انظر ماذا سيقول، ولا يعرفني أحد من أهلي، فمن أين لي من يكفلني وخاصة مع إظهار مقالتي؟ لو أن الخلق يعرفونني لتبرأوا مني وهربوا من قرب وأنكروا معرفتي. قال عمرو: فنوكل بك من يكون معك، يعني جعل حراسا حراسة عليك حتى يحضرك في ذلك اليوم وتنصرف فتصلح من شأنك وتفكر في أمرك، فلعلك أن ترجع عن غيك وتتوب من فعلك فيصفح أمير المؤمنين عن جرمك. فقلت: ذاك إليك أعزك الله، فافعل ما رأيت. فوكل بمن يكون معي في منزلي وانصرفت. قال عبد العزيز: فلما كان يوم الاثنين صليت الغداة بمسجد الذي كان على باب منزلي، فلما فرغت من الصلاة إذا بالخليفة إذا بخليفة عمرو بن مسعدة تبع صاحب عمرو خليفة له، قد جاءني ومعه جمع كثير، أرادوا الآن يعني قلق يحصل له، وهو جمع ومعه جمع كثير من الفرسان والرجالة، فحملني مكرما على دابة حسنة حتى صار إلى دار المؤمنين المأمون، وأوقفوني بالباب حتى جاء عمرو بن مسعدة فدخل فجلس بحجرته التي كان يجلس فيها، ثم أذن لي بالدخول عليه فدخلت على عمرو بن مسعدة، فلما صرت بين يدي أجلسني، ثم قال لي: أنت مقيم على ما كنت عليه أم قد رجعت عنه؟ يعني ما زلت تقول القرآن كلام الله أم تراجعت؟ فقلت: بل مقيم على ما كنت عليه، وقد ازددت بتوفيق الله تعالى إياي بصيرة في أمري. فقال لي عمرو: يا أيها الرجل، قد حملت نفسك على أمر عظيم، وبلغت الغاية في مكروهها، وتعرضت لما لا قوام لك به من مخالفة أمير المؤمنين، وادعيت ما لا تثبت لك به حجة على مخالفيك ولا لأحد غيرك، وليس وراءك بعد ظهور الحجة عليك إلا السيف، إذا لم يكن أنت المصيب ستقتل، فانظر لنفسك وبادر لأمرك قبل أن تقع المناظرة وتثبت عليك الحجة، فلا تنفعك الندامة، ولا تقبل منك المعذرة، ولا تقال لك عثرة، فقد رحمتك وأشفقت عليك مما هو نازل بك، وأنا أستقبل لك أمير المؤمنين أطال الله بقاءه، وأسأله الصفح عن جرمك، أي عفو عنك، وعظيم ما كان منك إن أظهرت الرجوع عنه والندم على ما كان منك، وآخذ لك الأمان منه أيده الله والجائزة، يعطيك مالا أيضا، وإن كانت لك ظلامة أزيلت عنك، وإن كانت لك حاجة قضيت لك، فتكلم بما عندك وما بدا لك قبل أن أدخل إلى أمير المؤمنين أيده الله، فإنما جلست رحمة لك مما هو نازل بك بعد ساعة، إن أقمت على ما أنت عليه ورجوت أن يخلصك الله من عظيم ما أوقعت نفسك فيه، وألا يكون ذلك على يدي. فقلت له: ما ندمت أعزك الله، ولا رجعت ولا خرجت من بلدي وغرت بنفسي إلا في طلب هذا اليوم وهذا المجلس، رجاء أن يبلغني الله تعالى ما أؤمل من إقامة الحق به، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وحسبي ونعم الوكيل. قال عبد العزيز: فقام عمرو بن مسعد قائما على رجليه وقال: قد حرصت على خلاصك جهدي، وأنت مجتهد في سفك دمك وقتل نفسك. فقلت له: معونة الله سبحانه وتعالى أعظم، والله تعالى أعطف علي وألطف من أن يسلمني أو يكلني إلى نفسي، وعدل أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أوسع من أن يقصر عني، وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال عبد العزيز: فأمر بي فأخرجت إلى الدقليز الأول، مكان ساحة انتظار أولى. قال: فأجلس هنالك، ودخل الدار، فلم أزل في الدقليز ومعي جماعة موكلون بي، وقد كان وجه إلى سائر بني هاشم أن يحضروا مجلس أمير المؤمنين، ووجه إلى سائر الفقهاء وسائر المناظرين والمتكلمين فأحضروا وجعلوا يدخلون ولا يخرج أحد منهم، ثم أمر الجند فركبوا بالسلاح كل ذلك ليرهبوني بهم، ومنع الناس من الانصراف إلى أن ينقضي المجلس. فلما اجتمع الناس وتأهبوا ولم يختلف عنهم أحد يتخلف عنهم أحد ممن يعرفونه بالكلام والجدال، أذن لي بالدخول، فخرج عمرو إلي وأدخلني الدهليز الثاني وتركني ودخل، ثم خرج فأخذ بيدي فأدخلني إلى الدهليز الثالث وتركني ودخل، ثم فعل بي ذلك 7 مرات، يعني 7 كما قال ساحات انتظار أو أماكن، قال: 7 مرات، وصرت إلى الحاجب صاحب الستر، الستار الذي قبل أن يصل إلى المأمون الذي على باب الصحن، فلما رآني أمر بي فأدخلت إلى حجرته ودخل معي، حجرة هذه ليس حجرة الأمير الآن سيأتي، فقال لي: إن احتجت إلى أن تجدد طهرا فافعل، الآن يقول قتل تريد تجدد الوضوء افعل، فقلت: لا حاجة لي في ذلك. فقال: صلي ركعتين قبل دخوله، فصليت 4 ركعات ودعوت الله وتضرعت إليه، فلما فرغت أمر من كان بحضرتي فخرج من الحجرة، ثم تقدم إلي وهو يسارني عمرو بن مسعدة، يعني يتخافت في أذنه يسر في أذنه، فقال: يا هذا الآن يعني يخفض معه قليلا يرحمه قليلا، مع أن هذا أيضا عمرو بن مسعدة ممن يقول بخلق القرآن، كلهم دولة بأكملها فقال يا هذا إن أمير المؤمنين لبشر مثلك رجل من ولد آدم، وكذلك كل من يناظرك بحضرته فهو مثلك بشر، فلا تتهيبهم ولا تخافهم، واجمع فهمك وعقلك في علمك لمناظرتهم وإياك والجزع، واعلم علما يقينا أنه إن ظهرت إن ظهرت حجتك عليهم انكسروا وانقطع كلامهم عنك وأذللتهم وغلبتهم ولم يقدروا لك على ضرر ولا مكروه، وصار أمير المؤمنين أطال الله بقاؤه وسائر الأولياء والخليفة معك دونهم، وإن ظهرت حجتهم عليك أذلوك وقتلوك وشهروك وجعلوك للخلق عبرة، فاجمع فهمك ومعرفتك ولا تدع شيئا مما تحسنه أو تحتاج أن تتكلم به خوفا من أمير المؤمنين أو من أحد غيره، وتوكل على الله واستجير بالله وقم فادخل. قال عبد العزيز فقلت له جزاك الله خيرا، فلقد أديت النصيحة وقويت قلبي وآنستني. قال وخرجت معه إلى باب الصحب. قال عبد العزيز ثم شال الستر، أزاح الستر، فأدخلت وأخذ الرجال بيد وعضد، وجعل أقوام يتعادون بي وأيدي قوم آخرين في ظهري وعلى عنق، فجعلت أسمع صوت المأمون. اسمع الآن صوت المأمون مع كثرة الناس ما رأى، وهو يقول خلوا عنه خلوا عنه، أي فكوه له. قال وكثر الضجيج من الحجاب والأولياء بمثل ذلك فخلوا عني، وقد كاد عقلي يتغير من شدة الجزع الخوف، وعظيم ما رأيت في ذلك الصحن من السلاح والرجال، وقد انبسطت عليهم الشمس وهم ملء الصحن صفوفا، وكنت قليل الخبرة بدار أمير المؤمنين، يعني موقف مهيب ما هو سهل، ما رأيتها قبل ذلك ولا دخلتها. فلما صرت على باب الإيوان وقفت المجلس الذي هو فيه، وقفت هناك فسمعت يقول قربوه قربوه، فلما دخلت من باب الإيوان وقعت عيني عليه، وقبل ذلك لم أتبينه. لما كان على باب الإيوان من الحجاب والقواد والوزراء، فقلت السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فقال أذن مني فدنوت، ثم قال أذن مني فدنوت، فكرر ذلك علي مرات وأنا أدنو خطوة خطوة، فزع في ذلك الوقت حتى صرت في الموضع الذي يجلس فيه المناظرون ويسمع كلامهم، والحاجب معي يقدمني، فلما انتهيت إلى الموضع قال للمأمون اجلس، فجلست. قال عبد العزيز فسمعت رجلا من جلسائه، الآن سيأتي بشر المريسي الذي الفاجر الأكبر، يقول وقد دخلت من أن الإيوان يا أمير المؤمنين، يكفيك من كلام هذا قبح وجهه، والله والله ما رأيت خلقا أقبح وجها منه. هذا بشر المريسي يقول عن عبد العزيز، لكن سيرد عليه ردا مفحما بعد، سيمر معكم يعني يفحم ولا يستطيع يتكلم. قال فسمعت يقول هذا وفهمته، ورأيت شخص، أي عرفت من هو الذي قال في هذه المقالة، على ما بي من الرعدة والجزع، وتبين لأمير المؤمنين ما أنا فيه، أي عرف أمير المؤمنين أن عبد العزيز بدأ الخوف يدب في جسده، وما نزل بي من الجزع والخوف، وجعل ينظر إلي وأنا أرتعد. قال فأراد أن يؤنسني حتى أسكن ويذهب عني ذلك الجزع، فجعل يكثر كلام جلسائه، يتكلم مع جلسائه الأمير، ويكلم خليفته عمرو بن مسعدة، ويتكلم بأشياء كثيرة مما لا يحتاج أن يتكلم بها، يريد بذلك كله إيناس، وجعل يطيل النظر إلى الإيوان أي المجلس، ويردد طرفه فيه، فوقعت عينه على موضع من نقش الجص قد انتفخ، زينة المجلس، رأى أنه قد بدأ ينتفخ، نقول الرنج بدأ يتقشر، وقال أمير نظر إلى هنا، فقال يا عمرو، الأمير يتكلم مع وزيره عمرو المسعدة، فقال لبيك يا أمير المؤمنين. قال أما ترى إلى هذا الذي قد انتفخ من هذا النقش في الجص وسيقع، فبادره في يومنا هذا، أي أصلح اليوم. فقال عمرو قطع الله يد صانعه، فإنه قد استحق العقوبة على عمل هذا وجعل يعيبه على الذي يصنع ذلك. سيأتي أن عبد العزيز سيرد على المريسي من هذا الباب، أنه يقول الآن عيبك علي في وجهي، أنت عبت على الخالق كما أنكم عبتم الآن على الصانع، سيأتي هذا بعد إن شاء الله. قال عبد العزيز ثم أقبل علي المأمون فقال لي ما الاسم، أي ما اسمك ما اسمك، فقلت عبد العزيز. قال ابن من، قلت ابن يحيى. قال ابن من، قلت ابن عبد العزيز. قال ابن من، قلت ابن مسلم. قال ابن من، قلت ابن ميمون الكناني. فقال وأنت من كنانة، قلت نعم يا أمير المؤمنين. قال فتركني ولم يكلمني هنية، ثم أقبل علي فقال من أين الرجل؟ فقلت من الحجاز. قال من أي الحجاز؟ قلت من مكة. قال ومن تعرف من أهل مكة؟ قلت يا أمير المؤمنين بلدي وأنا صغير، وكل من بها من أهلها إلا وأنا أعرفه، إلا رجلا ضوى إليها وجاور بها من العرب فإني لا أعرفه. فقال قال فهل تعرف فلانا هل تعرف فلانا؟ حتى عد جماعة من بني هاشم كلهم أعرفهم حق المعرفة، فجعلت أقول نعم أعرفه، ويسألني عن أولادهم وأسمائهم فأخبره عن غير حاجة به إلى شيء من ذلك، إنما أرادني أن نسين يقول ولا ما تقدم من مسألتي، وإنما يريد بذلك إيناسي وبص في الكلام وتسكين روعتي وجزعي، فذهب عني ما كان لحقني من الجزع، وجاءت المعونة من الله تعالى، فقوي بها ظهري واشتد بها قلبي واجتمع بها فهمي وعلى بها جدي وانشرح لها صدري وانطلق بها لساني ورجوت بها النصر على عدوي. قال عبد العزيز، ثم أقبل علي المأمون فقال يا عبد العزيز إنه اتصل بما كان منك وقيامك بالمسجد. كلام طويل وأنا أخشى أن أطول في محاضرة النساء، سيأتي كلام طويل جدا، هذا إن شاء الله نجعله درس آت، وإن أحببت نجعله درسين بين مغرب وعشاء. بقي مناظرات تعجب، سبحان الله، عندنا مثل يقول يمسح به البلاط، بل كان يمسح به الزبال، هذا لا إله إلا الله. ها؟ وإلا المناظرة تستفيد منها في العقيدة وأسلوب المناظرة وقوة الرد، ما لا سبحان الله، شيء عجيب جدا جدا كيف انتشر هذا وكيف. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت.